أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. والمناسبة بين هذه الآية وبين الآية التي قبلها ظاهرة، فإن الله سبحانه وتعالى لما قدم عمل الصالحات في الآية السابقة بينها في هذه الآية، فنص على أعظمها وهي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم عمم ذلك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها عامة في جميع الطاعات في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والجزاء كما ختم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، قال: لعلكم ترحمون. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الرحمة، والرحمة من أعظم أبوابها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في الآية الأخرى: أولئك سيرحمهم الله. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن، أي لا تظن يا محمد، الذين كفروا، أي الذين خالفوك وكذبوك وآذوك وكذبوا برسالتك وعاندوك، لا تحسبنهم معجزين في الأرض، أي لا يعجزون الله، بل هو قادر عليهم وسيعذبهم أشد العذاب. ولهذا قال: ومأواهم النار، أي مأواهم في الدار الآخرة. النار ولبئس المصير، أي لبئس المآل، مآل الكافرين، وبئس القرار، قرار الكافرين، إذ مآلهم ومصيرهم نار جهنم عندما خالفوك وعاندوك. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. لعل قائلا منكم أيها الإخوة يقول: ما الفرق بين هذه الآية وبين الآية التي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فما الفرق؟ هذه فيها الأمر بالاستئذان كما تلك فيها الأمر بالاستئذان، فما الفرق بين الآيتين؟ أحسنت. الأولى ذكرت استئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهم القادمون من خارج البيوت إلى البيت، وفي هذه الآية ذكرت أحكام الاستئذان أو استئذان الأقارب بعضهم على بعض وهم من كانوا داخل البيت، فتلك في استئذان الأجانب بعضهم على بعض، وهذه في استئذان الأقارب. قال الله سبحانه وتعالى: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم هم الجوار والعبيد. قال بعض المفسرين: يراد بها الرجال خاصة، فأمر الله المؤمنين أن يستأذن عليهم ممالكهم أو عبيدهم، وقيل بل هي عامة في الرجال والنساء سواء كان أمة أو عبدا أمروا بالاستئذان، وهذا هو رأي الطبري رحمه الله. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم مأمورون بالاستئذان على أهلهم ثلاث مرات، أي قد أمروا. هل هم أمروا بالاستئذان في كل حال؟ هؤلاء هل هم أمروا بالاستئذان ليلا ونهارا؟ لا، وإنما قال الله عز وجل ثلاث مرات، أي أمرتم بالاستئذان في ثلاثة أحوال. الحال الأول قال الله سبحانه وتعالى: من قبل صلاة الفجر. من قبل صلاة الفجر، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم، وقد جرت عادة النائم التخفف من ملابسه ولا لا، فربما اطلع الأولاد أو المماليك على ما ليس لهم الاطلاع عليه من العورات وغيرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. الظهيرة هي وقت القيلولة، نص الله على وضع الثياب هنا دون بقية الوقتين الآخرين لقصر هذا الوقت، لقصر هذا الوقت، فبين أن العلة هي وضع الثياب، فيتخفف الإنسان من ثيابه. أي ربما يقول قائل: وقت القيلولة قصير فلا يتخفف الإنسان من ثيابه، وإنما نكتفي بالوقتين الأول والثالث. نقول لا، لأن الله عز وجل قد نص على ذلك، ذكر العلة وهي علة غالبة، وإلا الإنسان مأمور في هذا الوقت. ووضع الثياب، وضع الثياب قيل لأجل النوم، قال: حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، قيل من أجل النوم، وقيل من أجل الحر. ويسمى ظهيرة لأن النهار يظهر فيه ويشتد. الوقت الثالث قال الله سبحانه وتعالى: ومن بعد صلاة العشاء، إذ هو كذلك وقت النوم. إذن الخلاصة: من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، أيش؟ أمروا بالاستئذان. في النهار في الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر يؤمر، بعد المغرب لا. طيب في النهار وقت واحد أمر بالاستذان الذي هو وقت الظهيرة، أما بعد صلاة الفجر ها، بعد صلاة العصر، هذه الأوقات الثلاثة التي كان الناس غالبا ما ينامون فيها بخلاف حال الناس اليوم، اليوم جعلوا الليل نهار والنهار ليل، ولا لا أحوال الناس، لكن نتكلم عن غالب أحوال الناس أو الأصل في أحوال الناس أنهم ينامون ليلا ويستيقظون نهارا ويجعلون وقت القيلولة راحة لهم، راحة راحة لهم. فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال، لما يخشى أن يكون الرجل مع أهله أو نحو ذلك من الأعمال، أو ربما ظهرت بعض العورات وتخفف الإنسان من الثياب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات. العورة هي كل ما يستحى منه، هي كل ما يستحى منه، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينهم إياهم من ذلك، ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم، لأنه قد أذن، قد أذن لهم. قال سبحانه وتعالى طوافون عليكم، أي في الخدمة وغير ذلك، فإن الخدم يطوفون ويخدمونكم، هؤلاء المماليك وهؤلاء العبيد يخدمونكم، فلو ما أمرناهم بالاستئذان في كل حال ووقت كما الأطفال شق ذلك عليهم. فالطواف يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، الذي يأتي باستمرار ويتكرر كثيرا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. ولذلك فإن سؤر الهرة ليس بنجس، والعلة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب ما حكم هذا الاستئذان؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وهذا هو قول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه، والأقرب أيها الإخوة هو القول الأول، لما نرى من عناية الإسلام بحفظ العورات والمحافظة عليها، فأمر الله عز وجل الآباء أن يؤدبوا أبناءهم ومن تحت يدهم من الخدم بتعليمهم هذا الخلق الإسلامي الرفيع، بأن يستأذنوا في هذه الأحوال الثلاثة، في هذه الأحوال الثلاثة. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، كان الناس وكان عمل الناس بها قليلا جدا، يعني الناس في وقت ابن عباس رضي الله عنه يعملون بها، كان عمل فيها قليلا، فما بالكم بحالنا اليوم. أنكر عليهم عبد الله بن عباس، فعن سعيد بن جبير قال قال رسول قال ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى آخر الآية، والآية التي في النساء وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والآية التي في الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ابن عباس ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن، هذا في زمن من؟ في زمن ابن عباس، فما بالكم بحال أو أحوال الناس. ولذلك نرى كثيرا من الأبناء الصغار يحدثون بأشياء تحصل بين آبائهم عندما لم يلتزم الآباء في الخلق الإسلامي بتعليمهم آداب الاستئذان. قال ابن عطية معلقا على عبارة ابن عباس رضي الله عنه، قال عبارة ابن عباس بترك الناس إغلاظ وزجر، إذ لم تلتزم حق الالتزام، وإلا فما قال الله سبحانه وتعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماء، المكتوب في تواليفهم، أعني أن الكرم التقوى. وأما أمر الاستئذان فإن تغيير المباني والحجب أغنت عن كثير من الاستئذان وحدته إلى حد آخر. وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النزول، مواضع النوم؟ لأن كانت الناس بينهم وبين الآخرين ربما يكون الحاجز قطعة قماش أو غيره، الحمد لله البيوت الآن أوصدت ويستطيع الإنسان إقفالها، ولذلك يشرع للآباء أن يغلق الباب سواء كان أعلمهم بالاستئذان من الخارج أو هو يقوم بمنعهم من الدخول في هذه الأوقات الثلاث. هذه الأوقات الثلاث. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي عليم بحالكم، حكيم بما يشرعه سبحانه وتعالى لكم. ثم قال بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. طيب، الأطفال، ما هو ضابط الطفل؟ السن الذي يؤمر الطفل به في الاستئذان لا يوجد تحديد دقيق، والأقرب أنه راجع إلى تمييزه. فإذا بدأ الإنسان أو بدأ الطفل بالتمييز فإنه يؤمر بذلك، يعني متى ما بدأ الطفل يعرف أن هذه عورة وأن هذا مما يستحيى منه وأنه يجب على الإنسان تغطيته، فإنه إذا ميز هذه الأمور فإنه يؤمر، أو فليستأذن كما فليؤمر بالاستئذان في كل وقت. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي إذا بلغوا وعرفوا، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأجال، بحيث يكون يستأذن كل وقت، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. كما استأذن الذين من قبلهم، أي كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء. القواعد هن اللواتي التي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوف إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليها من الحرج في التستر كما على غيرها من النساء. قال ابن مسعود: أن يضعن ثيابهن، أي الجلباب أو الرداء. وكذا روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغيره: غير متبرج، هذا شرط آخر، غير متبرجات بزينة، أي لا يتبرجن بوضع الجلباب أن يرى ما عليها من الزينة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأن يستعففن خير لهن. فمعنى هذا أن وضع الثياب رخصة لهن وليس مستحبا، فالمستحب حتى في القواعد في النساء هو التستر وعدم وضع الثياب. إذن خلاصة شروط وضع المرأة لثيابها ثلاثة: أولا أن تكون من القواعد، أي كبيرة. الثاني ألا يكون لديها رغبة في الزواج. الثالث ألا تقصد بوضع ثيابها التبرج، والتبرج هو طلب الظهور، أي إظهار زينتها. ألا تقصد بوضع ثيابها إظهار زينتها. مع هذه الشروط الثلاثة المشددة ختم الله عز وجل الآية بقوله: وأن يستعففنا، أي تلك القواعد، فلا يلقين عليه فلا يلقين من ثيابهن أو لا يضعن ثيابهن خير لهن والله سميع عليم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية، فقال بعض السلف أنها نزلت في الجهاد، أي ليس عليهم في الجهاد حرج، هؤلاء لا يلزم أن يخرجوا، الأعمى والمريض والأعرج لا يستطيع أن يجاهد، أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، كما قال في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو القول الأول في معنى رفع الحرج عن الأصناف الثلاثة: الأعمى والأعرج والمريض، أنها في الجهاد والتخلف عن الجهاد. وقال بعض المفسرين: المراد ها هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، أي أنها نزلت في الأكل معهم، فالأعمى لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، إذا أكلت من مع الأعمى فإنك تأكل الطيب وتدع له غير ذلك، فربما سبقه غيره إلى الطيب، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، وكذلك المريض فإنه لا يأكل كما يأكل الصحيح، فقالوا إن هذا الحرج المرفوع هو في الأكل مع هؤلاء الأصناف الثلاثة. والعلة في ذلك أن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا يستوفون حقهم من هذا الطعام. القول الثالث أنها في الأكل كذلك، لكن العلة أنهم كانوا يتقززون ويتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقدرا وتقززا، تقدرا وتقززا، لأن الأعمى ستذهب يده يمينا وشمالا، ستذهب يده يمينا وشمالا. ما هو القول الراجح أيها الإخوة؟ القول الراجح لا أنه لا مانع من حمل الآية على كل هذه المعاني، لأن الله عز وجل أجمل هنا أو عمم ولم يخص، فالمراد هو نفي الحرج عن هؤلاء بالنسبة للتكاليف التي تستوجب السلامة من هذه العيوب: العمى والعرج والمرض، فالحرج مرفوع عنهم في كل ما يضطرهم إليه العذر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا على أنفسكم. ما معنى ولا على أنفسكم؟ أي نفي الحرج أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخر الآية. ما سبب ذكر البيوت هنا مع أنها معلومة؟ معلوم أنه لا حرج على أن يأكل الإنسان من بيته، لماذا ذكرت بيوت الإنسان مع أنه قد علم أنه لا حرج عليه أن يأكل في بيته؟ إذا ما أكل في بيته وين يأكل؟ لكن لماذا ذكرت؟ قال بعض المفسرين نص على البيوت هنا ليعطف غيره عليه، ليعطف غيره في اللفظ وليساوي ما بعده في الحكم، ليعطف عليه غيره في اللفظ، يعني ليس عليكم حرج أن تأكلوا في بيوتكم، يعني هذا الحرج مرفوع كما هو مرفوع عن بيوتكم. واضح؟ في بقية ما ذكر في الآية، أي أن أكلت في بيتك أو أكلت في بيت أبيك أو بيت أمك فإن الحكم واحد، لا حرج عليك في ذلك. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالبيوت هنا بيوت الأبناء، بيوت الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، إذ لم تذكر بيوت الأبناء هنا فكني عنها أو عبر عنها ببيوتكم، أي أن بيوت أبنائكم كبيوتكم، أن بيوت أبنائكم كبيوتكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم، كل ذلك ظاهر، بيوت العمات، بيوت الأخوال، بيوت الخالات. ثم قال أو ما ملكتم مفاتحه. ما معنى ملكتم مفاتحه؟ يعني ما حزتم وصار في قبضتكم، أو ما ملكتم مفاتحه من البيوت، ولا لا؟ أي ما حزتم وصار في قبضتكم. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيد والأجراء بالمعروف، وعن عائشة قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقول قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه، فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنهم أذل لنا عن غير طيب أنفسهم، وإنما نحن أمناء، فأنزل الله عز وجل أو ما ملكتم مفاتيحه. قال السعدي رحمه الله هذا الحرج المنفي عن الأكل في هذه البيوت، هذه المذكورة في هذه الآية كلها، حتى بيت الصديق أو الصاحب، يقول السعدي رحمه الله هذا الحرج المنفي عن الأكل في هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن. والحكمة معلومة من السياق، الحكمة فيه في رفع الحرج معلومة من السياق، فإن هؤلاء المذكورين في هذه الآية قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل فيها، أن تدخل بيت والدك وبيت عمك وتأكل إذا أعطوك ولا لا، قد جرت العادة والمسامحة في الأكل فيها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. لاحظوا يا أخواني ترى كلام السعدي رحمه الله دقيق جدا، فلو قدر في أحد هؤلاء عدم المسامحة لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج نظرا للحكمة والمعنى. يقول السعدي رحمه الله إن رفع الحرج بناء على ما غلب بين الناس في عرفهم وعادتهم، وأن هؤلاء يتسامحون فيما بينهم، فالأب يسمح لابنه أن يأكل من بيته والعم كذلك والخال والخالة، لكن لو علمت أن فلانا من هؤلاء سواء بلسان مقاله أو بلسان حاله لا تطيب نفسه بالأكل من بيته بلا إذن، فإنه لا يجوز لك أن تأكل قبل أن يأذن لك، لا يجوز أن يقول السعدي رحمه الله. من أخذها السعدي؟ يقول رحمه الله: للحكمة والمعنى، للحكمة والمعنى، يعني رفع الحرج. الآن لما الله عز وجل رفع الحرج عن هؤلاء لماذا؟ لأنه قد جرت العادة بالمسامحة، فإذا لم تحصل مسامحة فالحرج موجود، فالحرج مرفوع موجود، وإذا كان في عرفهم مسامحة فالحرج مرفوع. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني جميعا أو متفرقين. قال الطبري في هذه الآية رد لمذهب جماعة من العرب كانت لا تأكل أفرادا البتة، يعني لا يرون أن الأكل فرادا، لابد أن يصحبهم فيه ضيف، فيمتنعون من الأكل حتى يجدوا أحدا يشاركهم في مأكلهم، فأباح الله ورفع الحرج عنهم. إذا تيسر أحد يأكل معك يأكل، وإذا ما يتيسر فليس عليك جناح أن تأكل لوحدك، فهو رفع للحرج. قال ابن عباس عن هذه الآية: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل من الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى، إلى قوله: أو صديقكم. وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم في ذلك فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فيجوز للإنسان أن يأكل وحده، والأكل مع الجماعة أفضل وأبرك. فقد جاء في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. سلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض، عبر عنها بالنفس، لأن المسلمين كالجسد، كالجسد الواحد، وهو تعبير قرآني. فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا. قال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله، وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال جابر: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن عباس عند قوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة: ما أخذت التشهد إلا من كتاب الله، سمعت الله يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم ختم الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تلاحظون أن في هذه السورة على وجه الخصوص أيها الأخوة كثيرا ما يقول: كذلك يبين الله لكم آياته، آيات مبينات، أنزلنا آيات مبينات. كل هذا يدل أيها الأخوة على أن هذه السورة ما فيها من أحكام محكمة ليست منسوخة، وأن الله عز وجل قد بينها بيانا شافيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. الأمر الجامع يراد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة حينما يجمعهم، فهو أدب أرشد الله عز وجل عباده المؤمنين، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول أمرهم بالاستئذان عند الانصراف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. لم يذهبوا حتى يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن من يستأذنك يا محمد فإنهم هم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم وجه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم برفع الحرج عن الناس، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ولذلك إنما جعل الإذن يا أخواني أن يقال لك نعم أو لا. يظن بعض الناس أن مجرد الاستئذان لا بد أن تقول نعم، والله تبارك قال فأذن، فإذا استأذنوك قال هل قال فأذن لهم؟ قال فأذن لمن شئت منهم، أي ائذن لبعضهم ولا تأذن للبعض الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما معنى دعاء الرسول هنا؟ اختلف المفسرون في معناه على قولين. القول الأول قال ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك إعظاما لنبيه، بحيث يقولون يا رسول الله يا نبي الله. فالمقصود بالدعاء هنا هو ماذا؟ النداء. فالمقصود بالدعاء هنا النداء. قال مجاهد أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود. القول الثاني، ويشهد للقول الأول يا أخواني جملة من الآداء من الآيات، كما قال يا أيها الذين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، إلى غيرها. فهذا من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما ننادي النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول يا محمد ها يا محمد، وإنما نقول يا رسول الله يا نبي الله. هكذا أرشد الله عز وجل عباده، وهذا هو القول الأول. القول الثاني أنها من الدعاء وليست من النداء، أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإنه مستجاب الدعوة. يعني لا تتهاونوا في دعائه عليكم، لا تتهاونوا في دعاء، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. أيهم أصح يا أخواني؟ القول الأول أصح، القول الأول أصح، وهو الظاهر من السياق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون معتادا أن يدعو على الناس كثيرا، ولا لا؟ قد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن دعائه أحاديث كثيرة، أحاديث معدودة أنه دعا على غيره. فالمقصود بذلك النداء. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله وهو الظاهر من السياق، أي الظاهر من سياق الآيات أن المراد بها النداء. وقال ابن عطية عن القول الثاني والذي يقول أن المراد بها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، ولفظ الآية يدفع هذا المعنى، والأول أصح. ثم قال الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. اللواذ هو الروغان والمخالفة، وهو مصدر لاوذا وليس بمصدر لاذا، أي يتسللون لواذا عن نبي الله وعن كتابه. وقال مجاهد لواذا انخلافا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبيله وطريقته وشريعته، أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم أي فتنة، أي في أن تصيب قلوبهم، أي في قلوبهم من كفر ونفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وبهذا جعلها ابن كثير رحمه الله كلها في الدنيا. ابن كثير يرى على هذا التفسير أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم أو عذاب أليم أي بقتل أو حد، أنها في الدنيا. ومنهم من قال أن الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، فجعل الفتنة أن تصيبهم فتنة أي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. قال ابن عطية: الفتنة في هذا الموضع الاختبار والرزايا في الدنيا أو بالعذاب الأليم في الأخرى، ولا بد للمنافقين من أحد هذين، من أحد هذين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ختم الله عز وجل في هذه السورة، ختم الله عز وجل هذه السورة بأن له ما في السماوات والأرض وأنه يعلم ما أنتم عليه، وقال سبحانه قد يعلم، وقد هنا يا أخواني للتحقيق وليست للتقليل، وها قد وردت وقد ورد مثلها كثيرا، كما قال الله عز وجل في الآية السابقة: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، وقال: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد نعلم إنه ليحزنك، قد نرى تقلب وجهك. فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل بقد تحقيقا وليس تقليلا، كما يقول المؤذن تحقيقا وثبوتا: قد قامت الصلاة، أي تحقق إقامة الصلاة. فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، أي هو عالم به، مشاهد له، لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهذا يشهد له الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، أي كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويوم يرجعون إليه، أي في يوم القيامة، فينبئهم بما عملوا، أي كل هذه الآداب وهذه الأحكام التي مذكورة في السورة ينبئهم الله عز وجل، هم امتثلوا وعملوا وأطاعوا الرسول وامتثلوا ما جاء في هذه السورة وفي غيرها، يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، كما قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: ما يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال هنا في هذه الآية: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. والله سبحانه وتعالى عليم بكم إن امتثلتم ما أمرناكم في هذه السورة وفي غيرها. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة، وبها نختم هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه السورة اسمها سورة الفرقان، سميت بذلك بقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. وهي سورة مكية، أي نزلت بمكة، أي نزلت بمكة. ولما نقول سورة مكية أي نزلت قبل الهجرة، قبل الهجرة، سواء كانت نزلت بمكة مكانا أو نزلت خارج مكة، أو نزلت خارج مكة. كما إذا قلنا أن السورة مدنية فالمقصود بها بعد الهجرة، فسواء نزلت في المدينة أو خارج المدينة، لأن من القرآن ما هو ما نزل في مكة، ومنه ما نزل في المدينة، ومنه ما نزل بينهما، ومنه ما نزل في الطائف أو في تبوك أو في بدر. فالمكي والمدني ضابط الزمان في المكي والمدني هو الضابط الصحيح لتعريف المكي. فنقول هذه السورة مكية، أي أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما مقصود هذه السورة؟ قال القرطبي رحمه الله: مقصود هذه السورة ذكر موضع عظم القرآن، ذكر موضع عظم القرآن، وذكر مطاعن الكفار في النبوة، وذكر مطاعن الكفار في النبوة، والرد على مقالاتهم. إذن هذا هو مقصود هذه السورة، الحديث عن القرآن والنبوة ورد المطاعن التي طعن بها المشركون في هذين الأمرين. ولا شك فإن من طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في القرآن، ومن طعن في القرآن فقد طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة أيها الإخوة فيها إيناس للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقوية عما واجهه به المشركون في رد ما جاء به من الإيمان والقرآن، حينما قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه. قالوا عن ماذا؟ عن القرآن. وقالوا أساطير الأولين، وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكل هذا أيها الإخوة إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسلية له عن تلك الهجمات الشرسة في شخصه صلى الله عليه وسلم، في نبوته وفي كتابه. فإن المشركين كما سيأتينا في هذه السورة لم يألوا جهدا في رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار ما جاء به من القرآن. ولذلك افتتحت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تبارك فعل مضارع من بارك، مأخوذ من البركة، وتبارك فعل مختص بالله تعالى، ومعناه أي كثرت بركاته. ومن ضمن هذه البركات أيها الإخوة إنزال القرآن، فقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان، أي ومن بركاته إنزال هذا الفرقان. وقد كرر الله سبحانه وتعالى هذه اللفظة تبارك في هذه السورة ثلاث مرات. في أولها حينما قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والموضع الثاني عندما قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، والثالث عند قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لأنها أشرف المقامات، أشرف المقام أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. ولذلك ما قال على نبيه بل قال على عبده، كما قال في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده الكتاب. والفرقان هو القرآن، ليكون للعالمين نذيرا. الضمير فيه ليكون أين يعود أيها الإخوة؟ قال بعضكم للرسول، وبه قال بعض المفسرين، وقال بعضكم القرآن، وبه قال بعض المفسرين، وأيهما أصح؟ لا مانع من حمل الآية على كلا الأمرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، وهذا الكتاب كذلك نذير للعالمين، إذ لا تعارض بين القولين. للعالمين عام في كل إنسي وجني عاصره أو جاء بعده. طيب، هنا نقول العالمين هم الثقلان، الجن والإنس. طيب، الحمد لله رب العالمين، ما المراد بالعالمين هناك؟ كل ما سوى الله. كلمة. فلماذا قلنا هنا العالمين هم الجن والإنس، وهناك قلنا أن العالمين هو كل ما سوى الله؟ السياق، سياق الآيات، إذ هنا المكلف والمعني بالنذارة والبشارة من هم؟ هم الجن والإنس، هم الجن والإنس. ولذلك يا أخواني ذو قاعدة، الكلمة القرآنية تفسر بحسب سياقها، يعني لا تفسر الكلمة القرآنية تفسيرا واحدا في كل القرآن، وإنما تفسر بحسب سياقها. على عبده كما قلنا الحمد لله الذي أنزل عبده، وكما وصفه في إنزال القرآن وصفه كذلك في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ووصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ولم يتخذ ولدا، رد على اليهود والنصارى والمشركين الذين يقولون إن عيسى ابن الله، أو عزير ابن الله، أو الملائكة بنات الله. ولم يكن له شريك في الملك، يقول بعض أهل العلم رد على عبدة الأوثان. وخلق كل شيء، رد على طائفة يقولون إن الشيطان أو الظلمة تخلق مع الله، فهي رد لجميع الطوائف. فنزه سبحانه عن الولد وعن الشريك، ثم أخبر أنه خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي كل شيء مما سواه مخلوق مربوب وهو خالق كل شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة. من هم الذين اتخذوا من دونه؟ هؤلاء الذين أشركوا، أي اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة. ما صفة هذه الآلهة؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيستحقون أن يكونوا آلهة؟ إذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم لا يخلقون، بل هم مخلوقون، ولا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم، لا في دفع الضر ولا في جلب النفع، ولا يملكون لهم موتا ولا لغيرهم موتا، ولا يملكون حياة ولا يملكون النشور، بل هذه كلها من اختصاص من؟ الله تبارك وتعالى. فإذا من المستحق للعبادة؟ من المستحق الذي يتخذ الواجب الذي يجب أن يتخذ إلها؟ هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا. الذين كفروا هم قريش، الذين كفروا هم قريش. إن هذا، الضمير في هذا يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن المخبر عن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إن هذا إلا إفك افترى. ما المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ قال بعض أهل العلم: لما قرر الله عز وجل بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ضده، قرر هنا في هذه الآية صحة الرسالة وبطلان من عارضها أو اعترضها، وهي مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أين قرر التوحيد بالدليل القاطع؟ في أي آية؟ ها؟ لا يخلقون. أين قرر الرسالة؟ وهي معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ وأين قرر معنى الرسالة؟ في قوله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. فلما قرر سبحانه وتعالى صحة التوحيد، قرر في هذه الآية صحة الرسالة. إن هذا إلا إفك، الإفك هو الكذب، افتراه أي يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون. يعني يقولون: أنت لا تظنون بعد أنه افتراه وكذبه، يعني أنه جيد وأنه يعرف حتى يفتري. حتى الافتراء والكذب ترى ما هو من عنده، شو إمعانا في إيش؟ في رد الإنسان. تراه كذب وأعانه عليه قوم آخرون. شوفوا كيف بلغ كفار قريش من العتو ورد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، إلى خلقه صلى الله عليه وسلم حينما استمر في دعوتهم ولم يدعو عليهم، وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا. وأعانه عليه قوم آخرون، أي استعان على جمعه بقوم آخرين، قيل إنهم اليهود وقيل عبيد للعرب من الفرس، أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعم كفار قريش. فقد جاءوا، من هم الذين جاءوا؟ هؤلاء الكفار ظلما، أي قد افتروا هم قولا باطلا، يعلمون أنه باطل ويعرفون أنه كذب، وزورا، والزور هو تحسين الباطل، أي أنهم جاءوا بالظلم وحسنوه، ما اكتفوا أنهم جاءوا بالظلم، إنما جاءوا بالظلم وحسنوا هذا وزوروه حتى يكون هو الحقيقة. يعني أنهم هل فقط قالوا إن هذا إلا إفك كذب وتركوه؟ لا، قالوا إفك وأمعنوا، قالوا تراه كذاب، وما هو حتى الكذب ما يعرف يكذب، أعانوا عليه قوم آخرون واكتفوا بهذا. قالوا لا، فقد جاءوا ظلما وزورا، أي زوروا وحسنوا هذا الباطل، حسنوا مقالتهم حتى يصدقهم غيرهم. وقالوا أساطير الأولين، شبهة أخرى، شبهة أخرى. وهذا لما قيل لهم: هناك أخبار موجودة، نعرف أنها موجودة في الكتب، ما افتريت، أخبار نعرفها. قالوا: هذه أساطير الأولين، كتب الأولين استنسخها، ليست القرآن، لم يرسل، لم ينزل عليه، فهي تملى عليه، يعني تقرأ عليه بكرة وأصيلة في أول النهار وآخره. وهذا الكلام أيها الإخوة لسخافته وكذبه كل أحد يعلم بطلانه، إذ قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وأنه لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، فكان رجلا أميا في أول عمره وفي آخره صلى الله عليه وسلم، وليس كذابا، بل كانوا يسمونه الصادق ويسمونه الأمين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل أنزله، أي قل يا محمد أنزل من؟ القرآن. الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع، أنزله من؟ الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله يعلم السر فقط أو يعلم السر والجهر؟ فلما لم يذكر الجهر هنا؟ لأنه من باب أولى، إذا علم السر فعلمه بالجهر من باب أولى، وهذا من بلاغة القرآن. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله أكبر، شوفوا خاتمة الآية يا أخواني: إنه كان غفورا رحيما. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ ماذا تفهمون يا أخواني؟ والله إن هذا القرآن عجب. قالوا إفك، أساطير، زوروه، ثم مع كل هذه الافتراءات دعاهم القرآن إلى ماذا؟ إلى التوبة والإنابة، وذكرهم برحمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء يا أخواني مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في قول اليهود لقد والنصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال الله بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكما قال الله في أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يقول الحسن البصري رحمه الله عن هذه: انظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. ولو درس دارس أيها الإخوة دعوة القرآن إلى مواطن دعوة القرآن إلى المغفرة والرحمة والتوبة حينما يذكر أشد أنواع الذنوب لوجد من ذلك عجبا. ثم قالوا أيها الإخوة شبهات أخرى، شبهات يتلوها، مرة يطعنون في القرآن ومرة يطعنون في من أتى بالقرآن، في صاحب الرسالة. وكما قلت لهم تذكروا كلامي أني قلت لكم هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عما وجهوا به المشركون، فقال: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. قالوا أي كفار قمريش: ما لهذا الرسول؟ هل الرسول هذا ليش يأكل الطعام؟ يأكل الطعام مثل ما نأكل، إيش ميزة عنا؟ ما في ميزة، ما في أي ميزة لمحمد حتى يرسل، ولا يرسل أبو جهل لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ويمشي في الأسواق، يعني يتردد فيها، يقول أنا رسول ومن عند الله وموحى إليه، يروح يتكسب. أنت الرسول مع المفروض معك كنز تمشي معك، أنت ما دام أنك مرسل من الرسول من الله عز وجل ما يحتاج أنك تذهب إلى الأسواق وتبيع وتشتري. لولا أنزل إليه ملك، شيء آخر، أي هل لا أنزل له علي إليه ملك من عند الله فيكون له شاهد على صدقه، يعني أنه المفروض أنه يجي مع ملك، فلما قال أنا رسول قال الملك معه ترى صادق. شوف كيف العتو والاستهتار والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معه نذيرا، كما قال فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وكذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم. ثم قال: أو يلقى إليه كنز، أي علم كنز ينفق منه، أو تكون له جنة يأكل منها تسير معه حيث سار. يعني يقولون أنت بس تقول أنا رسول ومعي قرآن وأنت مثلنا تأكل وتمشي في الأسواق، لا بد يصير لك أمة جنة تمشي معك. ها، شوف كيف الاستهزاء، كيف التعنت والعناد. وزادوا على ذلك وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني هذا رجل ساحر مسحور كذاب أفاك، تعالى كذبوا والله، فهم أهل البهت وأهل الكذب. إذ لو جاء الرسول ملك لقالوا هذا ملك والله ما نستطيع، لا بد يصير مثلنا حتى نشوف يستطيع يفعل مثل ما نفعل مثل ما يفعل، كن قدوة لنا، جيب لنا ملك، هذا ما قدر، لا قدرة لنا به. إذ ليس مرادهم البحث عن الحق، دائما يا أخواني أصحاب الحجج لا يسد له باب، ولا لا، كلما أغلقت بابا فتح آخر. ولذلك قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي جاءوك بما يكذبونك به، يكذبونك به من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة، فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا. ثم قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء، وهذا الموضع الثاني من قوله تبارك، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أي لو شاء سبحانه وتعالى لجعل لك خيرا من ذلك. الضمير في ذلك أين يعود أيها الإخوة؟ يعني إما أنه يعود إلى ما ذكروه في النقاش من الكنز والجنة في الدنيا، أي ما ذكروه في هذه الأشياء، أو يعود إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق. ويرى الطبري رحمه الله القول الأول بأنه أظهر في الضمير، أما ابن عطية رحمه الله فيرى أن الكل محتمل ويعود إلى ما ذكر، وهذا الصحيح ولا لا؟ الكل محتمل إلى كل ما ذكروا، الكل محتمل إلى كل ما ذكروا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قريش كانوا يسمون كل بيت من حجارة قصرا، سواء كان كبيرا أو صغيرا. أما البيت فيسمونه إذا كان من الخيام يسمونه بيتا، وإذا كان من الحجارة يسمونه قصرا. وسمي قصرا لأنه قصر على الداخلين فيه، قصر على الداخلين فيه. قال سبحانه: بل كذبوا بالساعة، أي إنما يقول هؤلاء ليس طلبا للحق، وإنما تكذيبا وعنادا. وأعتدنا لمن هذه حالهم، أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. إذا رأتهم أي جهنم من مكان بعيد في مقام الحشر سمعوا لها تغيظا، سمعوا لمن؟ جهنم تغيظا. هل التغيظ يسمع أو يرى؟ التغيظ لا يسمع، التغيظ لا يسمع، وإنما المسموع أصوات دالة على التغيظ كما قال ابن عطية رحمه الله، وزفيرا الزفير صوت ممدود كصوت الحمار عند نهيقه. إذا ألقوا فيها، أي ألقوا في النار هؤلاء الذين كذبوك، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها على من كفر بالله عز وجل، نعوذ بالله من جاء من نار جهنم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال عبد الله: مثل الزج في الرمح، إذا ألقوا في ضيقها مكانا مقرنين، أي مكتفين، أي مربوط بعضهم إلى بعض. وروي أن ذلك بسلاسل من نار، نعوذ بالله. وقال ابن كثير: مكتفين أيديهم إلى أكتافهم. ولا تعارض بين القولين، ولا تعارض بين القولين. فمقرنين أن حالهم أنهم مكتفون، وكذلك مقرون بعضهم ببعض، فاجتمع عليهم أيها الإخوة ضيق المكان وتزاحم السكان وقرنهم بالسلاسل والأغلال، نعوذ بالله من النار، اجتمع عليهم شر حال. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي بالويل والحسرة والخيبة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ها ثبور واحد تقولون يا ويلتا، لا بل ويلات وويلات. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. والثبور هو الهلاك، وهو يجمع الهلاك والويل والخسارة والدمار، كما قال موسى لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. قل أذلك خير، قل يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين: أذلك خير. أذلك ما هو؟ الضمير يعود إلى ماذا يا أخواني؟ إلى ما ذكر من أحوالهم في النار. خير أم جنة الخلد؟ المناسبة ظاهرة، إذ أنه لما بين الله عز وجل جزاء الظالمين بين هنا جزاء المتقين. قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ أي يا محمد، هذا الذي وصفناه من هؤلاء، حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم مقرنين مكتفين، اجتمع عليهم ضيق المكان وتزاحم السكان والأغلال والسلاسل، خير أم جنة الخلد التي يخلد فيها ووعد فيها المتقون؟ تلك الجنة التي لهم فيها ما يشاءون من الملاذ، من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ومناظر، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أذلك خير أم تلك الحال؟ ها يا أخواني، لا شك، لا شك. قال سبحانه وتعالى في آخر الآية: كان على ربك وعدا مسؤولا. وعدا مسؤولا اختلف فيه المفسرون في المراد في كان على ربك وعدا مسؤولا على قولين. القول الأول: وعدا مسؤولا أي واقعا لا محالة، يعني وعدا واجبا، والوعد الواجب واقع لا محالة، الوعد الواجب من الله سبحانه وتعالى واقع، أي ما وعد الله عز وجل به المتقين وعدا متحققا واجبا سيكون. وقال بعض المفسرين وعدا مسؤولا، أي سلوا الذي واعدناكم ننجزكم، أي نحن واعدناكم فسلوه يوم القيامة أن ننجزكم، يعني تقولون يا ربنا أين جنة الخلد التي وعدتنا. واضح الفرق بين القولين؟ الفرق واضح بين القولين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم وما يعبدون، وما يعبدون، قال ابن عطية عند قوله تعالى وما يعبدون يريد كل شيء عبد من دون الله، فغلب عبارة عما لا يعقل من الأوثان لأنها كانت الأغلب وقت المخاطبة، ولذلك يجيب من يعقل بهذا الجواب، ومن لا يعقل يقدرهم الله على هذا الجواب فينطقون. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم هؤلاء وما يعبدون، يحشر العابد والمعبود فيسألهم هذا السؤال أأنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل، ماذا سيكون الجواب يا أخواني؟ سيقولون أحد أمرين، إما نحن أضللناهم أو هم ضلوا السبيل. هل نجد في الجواب هذا الجواب؟ لا. قالوا ماذا جوابهم؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يعني كان السؤال إما أن يقولون نحن ضللناهم أم هم ضلوا السبيل، لكنهم أجابوا بجواب آخر، فما وجهه؟ قال الفراء معناه ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك ونتخذ غيرك وليا معبودا، فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا، أي إذا كنا نحن لا نعبد غيرك فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا. فاقتضى هذا الجواب جوابا إيش؟ وتنزيها. يعني هذا الجواب يا أخواني جوابا وتنزيها، أي محال أن ندعوهم، محال أن ندعوهم إذا كنا نحن لا نستطيع أن نعبد غيرك ولا يليق بنا أن نعبد غيرك، فكيف ندعو غيرنا أن يعبد أن يعبدنا يا رب، أي يعبد أن يعبدنا. قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك، قرأت بفتح النون، أن نتخذ نحن، وقرأت بالضم أن نتخذ، أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، وهي قريبة من المعنى الأول. ولكن متعتهم وآباءهم، أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكرى، أي نسوا ما أنزلته عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس أي هلكا، قال قتادة والله ما نسي قوم ذكر الله إلا باروا وفسدوا وأفسدوا. منين أخذها؟ من هذه الآية، من هذه الآية. وبين الله عز وجل في هذه الآية أن سبب نسيانهم لما جاءت به أنبياءهم ما متعهم الله عز وجل بالنعم الدنيوية وأدرها عليهم وعلى أسلافهم. ففي هذا تحذير أن الدنيا وزينتها وفتحها أن الدنيا بزخرفها وزينتها ليست دليلا على أن الإنسان على الحق. ولذلك قال الله عز وجل: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. أي فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنكم اتخذتموهم قربانا. يعني هؤلاء كذبوكم بما تقولون، يا من عبدتم المعبود كذبكم. يعني أنت لما تقول فلان قال لي ثم يقول فلان ما قلت له، معناه أن بطلت الحجة ولا لا؟ فلان أمرني قال كذاب ما أمرته. فقد كذبوكم بما تقولون، أي هؤلاء كذبوكم بدعواكم. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا تقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم أن يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تظن يا محمد أنك بدع من هؤلاء الرسل. ما أرسلنا قبلك من المرسلين، كل المرسلين، إلا إنهم ليأكلون الطعام. فما أرسلنا ملكا، بل هم يأكلون الطعام كما يعيبك به هؤلاء، ويمشون في الأسواق، أي يتاجرون للتكسب والتجارة، وذلك غير مناف لحالهم ومنصبهم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء المرسلين من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والخوارق الباهرة ما يستدل به كل ذو لب وذي عقل على نبوتهم، إذ ليس أكلهم الطعام ومشيهم في الأسواق علامة على عدم النبوة. بل الأنبياء قبلك كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال في آية: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، أي أنهم كانوا جسدا يأكلون الطعام. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل في تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. إذا كان الأنبياء والمرسلون يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق يتاجرون ويبيعون ويشترون ولم يكونوا عالة على غيرهم، فغيرهم من باب أولى. ولذلك كان زكريا عليه السلام نجارا، وكان داود يأكل من عمل يده، كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ورعاها كذلك نعم لقراريط أهل مكة. فليس هذا قدحا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الأنبياء الذين قبله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم بعضا أتصبرون. فالصحيح فتنة للمريض، الصحيح يا أخواني فتنة للمريض، المريض يقول يا ليتني كنت صحيح. والغني فتنة للفقير، الفقير يقول ودي أكون فقير. والرسول المخصوص بالرسالة فتنة لأشراف الناس من الكفار، يقول كيف انزل على محمد ولم ينزل على رجل من القريتين عظيم. والآمر بالمعروف فتنة للمأمور والعكس. يقول الله: جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبرون على هذه الفتنة. وكان ربك بصيرا، أي أعلم بمن يستحق أن يوحى إليه، كما قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال محمد بن إسحاق عند قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، قال يقول الله لو أشئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليهم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إني مبتليك ومبتل بك. فالله عز وجل جعل العبادة فتنة، وهو أعلم حينما جعل الرسالة في محمد صلى الله عليه وسلم أيها الكفار المعاندون فتنة لكم لنعلم مدى عبوديتكم وانقيادكم لله سبحانه وتعالى، وهو أعلم وأبصر حينما جعل الرسالة فيه لا في غيره. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.